الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في باب الرهن وغيره، اقرأ الشيخ بدر.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم، هذا فيه جواز المساقاة بالجزء المعلوم. عامل أهل خيبر، المعاملة التعامل مع الغير، والمراد بها هنا المساقاة والمزارعة، لأن لفظ المعاملة شامل لهما. فالمساقاة في الشجر، وهي دفع شجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره، والمزارعة في الزرع، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها. واضح أيها الإخوة؟ مساقاة وماذا؟
مزارعة.
ما معنى مساقاة؟
دفع الشجر.
المساقاة تختلف عن المزارعة. المساقاة هي يعني الشجر، دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره، يعني عنده شجر لكن هناك عمال يصلحون هذا الشجر ويخرجون الثمر ويسقونه، هذا نسميه إيش؟ مساقاة، بجزء معلوم من هذا الثمر الذي يخرج منه، جزء، والجزء يكون معلوم يعني نسبة، سيأتي معنا. والمزارعة في الزرع، وهي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من زرعها، يعطيه أرض والآخر إيش يصنع؟ يحرث هذه الأرض، هذه تسمى إيش؟ هذه تسمى المزارعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. شطر ما يخرج منها، الشطر يطلق على معان منها النصف، وهو المراد هنا، وجمعه أشطر وشطور، والمعنى أنه عاملهم بنصف ما يخرج من ثمرها وزرعها، مقابل عملهم، مقابل يعني عملهم ونفقتهم، لأن إقرارهم فيها على أنهم عمال، والنصف الآخر للمسلمين لكونهم أصحاب الأصل بعد الفتح من ثمر أو زرع. من هنا أيها الإخوة بيانية لقوله ما يخرج منها، والثمر يعني عام لثمر النخل والعنب وغيرهما. وهذا الحديث فيه جواز المساقاة والمزارعة، فالمزارعة في الزرع، والمساقاة تتعلق بشجر موجود كالعنب والنخل والتين ونحو ذلك كما تقدم. قال الحافظ: هذا الحديث هو عمدة من أجاز المزارعة والمخابرة لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، واستمرارهم على عهد أبي بكر إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه، واستمروا على إقرارهم في خيبر مقابل عملهم في أرضها إلى أن أخرجهم عمر رضي الله عنه في خلافته بسبب أحداث أحدثوها، وتنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ولأن عمر رضي الله عنه تفرغ لهذا الشيء وطالت مدة خلافته بخلاف الصديق رضي الله عنه، فإن خلافته كانت قصيرة وشغل بقتال أهل الردة. وهذا الحديث فيه جواز المساقاة في النخيل والعنب وجميع الشجر الذي هو من شأن يعني من شأنه أن يثمر بجزء معلوم من الثمرة يجعل للعامل، وهذا مذهب الإمام أحمد. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر، وفي رواية على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر، وهذا يدل على أن الحكم شامل لكل ما فيه نفع مقصود من الأشجار، لأن الحديث جاء بلفظ الثمرة وهو عام في كل ثمر. وأيضا فيه جواز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحد بأن يساقيه على الشجر ويزارعه على الأرض. وأيضا فيه جواز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم كالثلث مما يخرج منها أو الربع ونحو ذلك. فإن شرط أحدهما ثمرة شجرة معينة لم يصح، لأنه قد لا يحمل غيرها أو لا تحمل فيحصل الضرر والغرر أو الغرر الضرر والغرر. أو شرط أصاعا معلومة كمئة صاع لم يصح، لأنه قد لا تخرج إلا ذلك فلا يكون للآخر شيء. وظاهر الحديث أن المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة عند الإطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى: نقركم بها على ذلك ما شئنا. ووجه الدلالة أنه لو كان هذا العقد لازما لم يجز بغير تقدير مدة، ولا أن يجعل الخيرة هو الخيرة إليه في مدة إقرارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه يعني قدر لهم ذلك بمدة. فإن حددت يعني حددت المساقة حددت المساقة أو المزارعة بمدة فهي عقد لازم كالإجارة، فإن لم يحدد يعني مدة فيهما المساقة والمزارعة على تراضيهما، وللمالك أن يخرج العامل متى شاء، وللعامل أن يخرج متى شاء على وجه لا يضر بالآخر بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واضح المساقاة والمزارعة ما هي يعني الأمور الجائزة في المساقاة؟ يكون جزء إيش مشاع معلوم، يعني يقول الثلث النصف، فإذا أخرجنا منها يكون لنا ثلث ونصف. طيب إذا قال أنا لي 100 صاع لا يجوز، لأن قد لا يخرج إلا 100 صاع. أو قال هذا الشجر لي فهذا لا نعم عين هذا لا يجوز، والطرق كما ذكرنا. نعم أكمل الحديث الذي يريد.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهانا.
حكما.
ولمسلم،
ولمسلم
عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك
عندك فلم يكن وإلا ولم يكن. نعم.
فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به: الماديانات الأنهار الكبار، والجداول نهر صغير.
نعم. هذا الحديث فيه جواز كراء الأرض بالشيء المعلوم، كراء الأرض بالشيء المعلوم. وحنظل بن قيس بن عمرو بن حسين بن خلدة الزرق المدني نقل ابن سعد عن الواقدي أنه قال: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: رأى عمر وعثمان رضي الله عنهما، وذكره ابن عبد البر في الصحابة جانحا لقول الواقدي إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن سعد عن الزهري أنه قال: ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأيا من حنظل بن قيس. روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج وغيرهم رضي الله عنهم. روى عنه ربيعة ويحيى ابن سعيد والزهري وغيرهم. وهذا الحديث أيها الإخوة قوله عن كراء الأرض يعني تأجير الأرض للمزارعة، تقول: أكريته الأرض أو الدار وغيرهما، اكرى فاكتراها، بمعنى آجرته فاستأجر. قال: لا بأس به. قوله لا بأس به أي لا مانع، وأصل البأس الشدة في الحرب، والحرب والعذاب الشديد، والخوف يقال لا بأس عليه، ويقال لا بأس به يعني لا مانع، ولا بأس فيه يعني لا حرج. لا بأس به ولا بأس عليه، لا بأس عليه، ويقال لا بأس به يعني لا مانع، ولا بأس فيه يعني لا حرج. فقوله يؤاجرون يعني يؤجرون الأرض بشيء معلوم من الذهب أو الفضة، يدفعه مستأجر الأرض لصاحبها. والماديانات كما ذكر يعني مسائل الماء، وقيل ما ينبت حول السواقي، وهي من كلام العجم الذي استعملته العرب. وإقبال الجداول، والإقبال والأوائل والجداول جمع جدول، وهو النهر الصغير، ويطلق عليه السواقي. قول أشياء من الزرع يعني وقطعة أو جهة من الزرع تكون مختارة طيبة. قوله ولم يكن للناس كراء إلا هذا، أي ولم يكن لأهل المدينة طريقة لتأجير الأرض الزراعية إلا هذه الطريقة المشتملة على الجهالة والغرر والمخاطرة. وقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يعني فأما كراء الأرض للزراعة بأجر معلوم مضمون من الذهب والفضة ونحوهما فهذا جائز ولا بأس به لعدم الجهالة والغرر. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه جواز إجارة الأرض للزراعة، وهذا قول جمهور الفقهاء بشرط أن تكون الأجرة معلومة، لكن اختلفوا في نوع الأجرة، فذهب الجمهور إلى جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة وسائر العروض لقوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به أو فلا بأس في الحديث الأول، فأما الورق فلم ينهى هنا يعني، وأما إجارتها بالطعام كالبر أو الشعير فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يؤجرها بطعام معلوم غير خارج منها، فهذا يجوز على قول الجمهور لعموم قوله فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، ولأن الطعام عوض معلوم مضمون لا يتخذ وسيلة إلى الربا فجازت إجارتها يعني به كالأثمان. واضح النوع الأول إيش؟ ثمار تكون نعم ثمار تكون غير إيش؟ غير الأرض، فهذه تجوز. الحالة الثانية إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، فهذا يجوز لعموم فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. الحالة الثالثة إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها كنصف أو ربع، كأجرتك هذه الأرض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه، هذا لا يصح لأن الأجرة مجهولة لكون ما تخرجها الأرض غير مرئي ومجهول الصفة والقدر، فهو ليس بمعلوم ولا مضمون، وهذا فيه غرر يمكن تجنبه بكراء الأرض بأجر معلوم. طيب ما الفرق بين المزارعة والإجارة؟ نعم لا تختلف، المزارعة من جنس الشركة ويستويان في الغنم والغرم، فهي كالمضاربة، يأتي بعامل ويقول هذا بستاني فيه شجر، الشجر لي اسقه ولك من الثمر جزء معلوم جزء، وعليكم السلام ورحمة الله. والمزارع يأتي بالأرض ويزرع فيها، فهذه تسمى إيش؟ ويشتركان في المغنم إذا غنموا وإذا غرموا كالمضاربة. وأما الإجارة فإن المؤجر على يقين من الغن وهو الأجرة، يؤجره أرض وأعمل فيها وأنا لي إيش؟ الجزء الذي حدده وقدره وبينه، واضح؟ فهي تختلف. والمستأجر على رجاء وقد يصيب الزرع جائحة من نار أو قحط أو غرق، فيكون المستأجر قد دفع ماله ولم ينتفع بشيء. نعم اقرأ حديث الذيري حديث جابر. نعم
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمراء لمن وهبت له.
نعم
وفي لفظ من أعمر عمر له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث.
أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. نعم. وقال جابر
إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ المسلم امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها
أعمرها
حيا وميتا ولعقبه.
نعم، هذا ما جاء في العمرة، ما جاء في العمرة. وهذا الحديث والعمرة لا يقصد فيها إيش؟
يعتمر.
العمرة والحج لا،
تعمير.
الإنسان يعني الذي لا يمر على هذه الأبواب يقرأ العمرة، إذن هذا الباب فيه الكلام عن العمرة، هذا خطأ. العمرة بضم العين عمرة وسكون الميم وحكي ضمها عمرة وحكي فتح العين عمرة وسكون الميم، مأخوذة من العمر. واصطلاحا أن يعطي الإنسان غيره دارا مثلا ويقول له أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك. العمرة نوع من الهبة لأنها توهب مدة عمر الموهوب له. نعم، هي يعني هبة العمرة، يعني مثل الهبة،
مدى الحياة.
نعم، يعني يبيح له نوع من الهبة، نوع من الهبة. الهبة أنواع، هبة العمرة وهبة، هذه هبة العمرة يعني ما كان إيش مدى حياته، يعطي هذا هبة لكن مدى في يحددها بمدى حياته. وأظن هذا يوجد، يعني تسليم بيت إلى أن يموت أو كذا مدة معينة وتسليم. إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمضى جوازها على صفة الدوام، قال امسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. هذا الأمر والنهي يراد به الإرشاد إلى الأصلح في حفظ أموالهم، لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادا طويلة، ولا سيما مع التأبيد. وقوله ولا تفسدوها، أي لا تضيعوها على أنفسكم، ولا يصح حمله على التحريم لصحة الأحاديث المصرحة بالجواز، ولأن العمرة من أبواب البر والمعروف، فإنه من أعمر عمرة، يعني أعمرتك هذه الدار، يعني فإنه من أعمر عمرة، يعني قال لغيره مثلا أعمرتك هذه الدار، وهذا مطلق لكنه مقيد بالرواية التي بعدها التي ذكر فيها العقب، ولا سيما والراوي واحد والقضية واحدة، فيحمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في الأصول. ولعقبك، يعني العقب ذرية الإنسان ونسله وورثته الذين يأتون من بعده. وهذا الحديث فيه مشروعية العمرة وأنها يعني مملكة لمن وهبت له، لقول العمرة لمن وهبت له، وهي نوع من الهبة كانوا يتعاطونها في الجاهلية. فكان الرجل يعطي الرجل الدار أو غيرها ويقول أعمرتك إياها، وكانوا يرقبون موت الموهب له ليرجعوا في هبتهم، وقد يترتب على ذلك نزاع وعداوة، فجاء الشرع وأقر الهبة وأبطل الرجوع، وأن من أعمر عمرة فإنها تكون له مدة حياته ولذريته من بعده، ولا تعود إلى الواهب بحال، سواء كانت العمرة مؤبدة كأن يقول هذا الدار لك ولعاقبك من بعدك ونحوه مما يشعر بالتأبيد، أو كانت مطلقة كأن يقول أعمرتكها، لقوله في رواية أبي الزبير عن جابر: فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. فهذه الرواية مطلقة عن التأبيد لكونها مقيدة بالرواية التي قبلها: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، وعلى هذا فلا ترجع إلى الواهب. واختلف العلماء فيما إذا شرط الواهب الرجوع في هبته، كان يقول هذه الدار لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي أو إلى ورثتي ونحو ذلك، على قولين: الأول لزوم الهبة وصحة الشرط، فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، وهذا قول مالك وداود وجماعة من الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه ابن حجر إلى أكثر العلماء، استدلوا برواية معمر عن الزهري. فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، كما استدلوا بعموم المسلمون على شروطهم. القول الثاني إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو الأصح عند أكثر الشافعية وقول أبي حنيفة واختاره الشوكاني، واستدلوا بأن الرجوع يشبه الرجوع في الهبة الذي ورد النهي عنه كما تقدم، بل ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لمن أعمرها، والرقبة جائزة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. فيقول الشيخ عبد الله الفزان: الخلاصة أن العمرة لها ثلاث حالات: الأولى أن يصرح المعمر بأنها للمعمر، ولورثته يعني يقول هي لك ولعقبك، فهذه هبة محققة لا رجوع فيها، فيأخذها الورثة بعد موته. الثاني أو الثانية أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته ويطلق، فلا يتعرض لما بعد الموت بأن يقول أعمرتكها وهذه كالتي قبلها، تكون إيش لذريته وتكون له
ورثة
يعني. نعم، هذا إذا أطلق. الأولى قيد ماذا قال؟ الأولى قال لك ولعقبك، الثانية قال إيش؟ نعم، مدة حياته، فتكون كالأولى. الثالثة أن يعمر ويشترط الرجوع بأن يقول هي لك ما عشت، فإذا مت رجعت إلي، هذه فيها الخلاف، إذا قال سكني هذا الدار لك أو منحتك غلة هذا البستان أو خدمة هذا العبد فهي عارية أو عارية، له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته، لأنها من هبة المنافع وهبة المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا بمضي الزمان، فلا تلزم إلا في قدر ما قبض منها. نقف ونذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.